بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيأتي موسم الحج ويحمل معه الكثير من الذكريات، حيث شهدت تلك البقعة المباركة جهاد أنبياء لله تبارك وتعالى، على رأسهم إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وكان الحج وما فيه من مشاعر وما فيه من مناسك تذكيرا بكثير من تلك الصور، وتذكيرا بكثير من تلك المشاهد، وتبقى حجة الوداع من بين تلك الذكريات هي الأكثر مثولا في الذهن، وهي الأكثر حضورا في القلب، لأنها هي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الحجة الأولى، وهي الحجة الأخيرة، وهي حجة الوداع التي ودع بها أمته، وودع بها الدنيا بأسرها، أكثر فيها صلى الله عليه وسلم من قوله فيها منبها إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقد كان. وهذه الحجة فيها كثير من المعاني، وكثير من العبر، وكثير من العظات، ولكننا نتناولها اليوم على أنها واحدة من سلسلة إشارات وبشارات نعي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وبشر بها صلى الله عليه وسلم إلى دنو أجله، إلى الحد الذي خير به صلى الله عليه وسلم، بين ملك الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربه والجنة. فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء ربه والجنة، كما حدث صلى الله عليه وسلم بذلك مولا أبي مويهبة حينما دعاه من الليل، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمرني أن أخرج إلى سكان البقيع فأسلم عليهم، فاخرج معي. فخرج صلى الله عليه وسلم فسلم على أصحابه من المدفونين في البقيع، ثم قال لهم: لتهنأوا ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، فتحت عليهم فتن تموج كموج البحر يتبع آخرها أولها، أي أنها متتابعة وآخرها شر من أولها. ثم قال لمولاه: إن الله عز وجل قد خيرني بين ملك الدنيا، أو بين ملك خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقائه والجنة، فاخترت لقاء الله والجنة. يقول أبو مويهب رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، فاختر ملك الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: ولكني اخترت لقاء ربي والجنة. أي أن الله عز وجل لم يخيره بين الدنيا والآخرة كما يختار كثير بين الناس ويخيرون بين الدنيا والآخرة حينما يعرض عليهم ملك الدنيا عن طريق المعاصي وعن طريق الصد عن سبيل الله، وحينما تعرض عليهم أموال الدنيا من حرام، وحينما تعرض عليهم فتن الدنيا من حرام، فيختار الناس الدنيا على الآخرة لأنهم يعلمون أنهم ما تختاروا هذه المتع الزائلة من متاع الدنيا المحرم فإن هذا يحرمهم منها في الآخرة ويعرضهم لعذاب الله في الآخرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكرامته على ربه خيره ربه عز وجل بين ملك خزائن الدنيا ثم الجنة، بين ملك خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربه والجنة. فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء ربه والجنة، كانت بشارات وإشارات متعاقبة متتالية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمها من فهمها من أمته، من خاصة أصحابه، ممن أوتوا علما زائدا وفهما ثاقبا في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه البشارات والإشارات هي في حد ذاتها من أكثر أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل جديد يضاف إلى قائمة دلائل النبوة وقائمة صدقه صلى الله عليه وسلم. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعم الكذابون الأفاكون المكذبين برسالته صلى الله عليه وسلم، يبتغي من الدنيا ملكها أو يبتغي من الدنيا عزها أو جاهها، فكيف إذ انتهت السنوات التي جاهد فيها وابتلي فيها وطرد من بلده فيها، ثم جاء نصر الله والفتح، ثم بدأت البشارات وبدأت تدين له العرب وعلى وشك أن تدين له العجم، ثم يأتي في تلك المرحلة فيقول: لو كان القرآن من عند نفسه، لو كان القرآن كما يزعمون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في تلك المرحلة بدلا عن أن يمجد نفسه وأن يزهو بانتصاراته وأن يجني ثمار دعوته وثمار ما أراده مسبقا، يأتي لكي يتقول على الله عز وجل أنه يبشره بدنو أجله وأنه لم يبق له في الدنيا إلا القليل. ثم فوق هذا يقع الأمر كما جاء في القرآن وكما جاءت هذه الإشارات متتابعة، وبالفعل تكون هذه حجة الوداع، وبالفعل يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله ويأتيه أجله بالفعل. كانت هذه البشارات في تلك الحجة التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم الأمة أنه لعله لا يلقاهم بعد عامه هذا، وقد كان فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في الحجة التي بعدها، ونزل عليه فيها صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الكريمات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا الله لفقه عمر رضي الله عنه الذي بكى لما نزلت هذه الآيات، فقيل: ما بعد الكمال والتمام إلا النقصان، وقد كان أعظم ذلك النقصان هو وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء، كما بكت أم أيمن رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: والله إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له أن يموت ولا بد له أن يلحق بربه، ولكني أبكي عن انقطاع الوحي، ولكني أبكي على انقطاع الوحي. وهذه هي الرؤيا التي رآها العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى البشارات التي صيقت إلى الأمة لكي تمهد لهم مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى العباس رضي الله عنه رؤيا أن السماء كأنما تنزع من الأرض، فقص ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك وفاة ابن أخيك. ذاك وفاة ابن أخيك ينقطع العلاقة، علاقة الوحي المستمرة بين السماء والأرض، ويبقى ما نزل من وحي سابقا هو الوحي الذي يحكم الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا أخبر عز وجل أن الوحي قد تم، أن الرسالة قد تمت وقد اكتملت. إذن ففيما بقاء ذلك العبد المكرم على ربه عز وجل، فيما بقاءه في الدنيا، فيما بقاءه في شقائها وشظفها، والله عز وجل يريد أن يقبضه إليه حيث يكرمه وينعمه في نعيمه وفي كرامته عز وجل. فلما أخبر الله عز وجل الأمة أن الشرع قد كمل وأن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت، فإنه ما بعد هذا التمام إلا النقصان. وكان أعظم ذلك النقصان هو انقطاع الوحي بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الآية العظيمة التي مع أنها كانت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنها كانت تمهيدا للأمة لكي تستوعب مصيبة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في حد ذاتها من الجهة الأخرى بشارة عظيمة برضا الله عز وجل عن هذا الدين وبإكمال الله عز وجل لهذا الدين. ولذا جاء اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا له: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال لهم: وما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم في أي ساعة نزلت وفي أي يوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في حجة الوداع. هكذا كانت هذه الحجة وداعا للحج ووداعا للأمة ووداعا للدنيا بأسرها. أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أنه لعله لا يلقاهم بعد عامه هذا، وأنزل الله عز وجل على الأمة أن الدين قد اكتمل وأن النعمة قد تمت. وهذا فيه إشارة ضمنية إلى أنه لا حاجة في أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، فليرتقي إلى ربه تبارك وتعالى، فليرتقي إلى الرفيق الأعلى. ثم نزل عليه صلى الله عليه وسلم ما هو أوضح في الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم من ذلك، حينما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تلك من الصور الوجيزة التي من أولها إلى آخرها هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبشير له بأنه جاء نصر الله عز وجل وجاء فتح الله عز وجل. والفتح هو صلح الحديبية أو هو فتح مكة أو هو انتشار دين الله تبارك وتعالى في جزيرة العرب. جاء الفتح ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه أن دعوته بدأت في الانتشار وبدأت في الانطلاق، وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعث أسامة وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو آنذاك ابن 18 سنة على جيش سيغزو الروم. هذا كله نصر من الله تبارك وتعالى أن تخرج تلك الأمة التي كانت قبل أعوام قليلة من بعثته صلى الله عليه وسلم أمة لا ذكر لها في التاريخ ولا ناقة لها ولا جمل في صنع حضارة الدنيا، أن تخرج شابا حدثا ابن 18 عاما يستطيع أن يقود جيشا فيه من هم في عمر أبيه أو أكبر، ويكون ذلك الجيش يتوجه بتلك الأمة البدائية التي لا قبل لها ولا عهد لها بالحرب من قبل، يتوجه بها إلى غزو الروم. هذه كلها كانت بشائر ذلك النصر وبدايات ذلك النصر. ولكن الله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون قبض أجله في تلك المرحلة الحاسمة من مراحل الدعوة الإسلامية، ليكون دليلا آخرا ودليلا
من ضمن الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلب الدنيا ولا مجدها، وإنما في تلك المرحلة التي يبدأ المسلمون في الغزو فيغزون ولا يغزون، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل له أولا أنك ستقبض ثم قبض صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن ستأتي الدنيا وتأتي خزائنها ويأتي ملكها، هل لك في ذلك حاجة؟ إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان له في ذلك حاجة فإن الله عز وجل لكرامته عليه لكان سيبقي لما في لهذه الأمور، ولكنه اختار ما عند الله. فطالما أنه اختار ما عند الله فإذا رأيت يا أيها النبي نصر الله ورأيت فتحه ورأيت تلك الأفواج التي تدخل في دين الله فقد ثم خيرت فاخترت ما عند الله، ثم خيرت فاخترت أن تلحق بالله عز وجل، إذن فأكثر من العبادة، أكثر من العبادة في آخر عمرك. سبحان الله، وهل كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبادة واجتهادة واجتهادا وزيادة في العبادة؟ هو الذي كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، فلما كلم في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، ولكن الله عز وجل يريد له الأكرم والأفضل وأن يرتقي أعلى وأعلى، فأمره بمزيد من الاجتهاد في آخر عمره، ومزيد من التسبيح، ومزيد من الاستغفار لله تبارك وتعالى. كان هذا نعي من الله عز وجل لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. هذا ما فهمه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وكما ذكرنا فإن تلك الإشارات ربما تفاوت الناس في فهمها. هذا عمر رضي الله عنه يبكي لما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا ابن عباس رضي الله عنه يفهم تلك الإشارة في تلك الصورة. ولما أراد عمر رضي الله عنه في زمن خلافته أن يري الصحابة رضي الله عنهم فضل ابن عباس وعلمه وفهمه في القرآن حتى استأهل أن يكون من أهل شورى عمر رضي الله عنه، مع أنه كان آنذاك أيضا شابا حدثا، فسأله عن تلك الصورة وسأل الحاضرين عن تلك الصورة فلم يعرفوا منها ما وراءها من إشارات، وإنما عرفوا معانيها الظاهرة، فقال له ما عندك فيها يا ابن عباس؟ قال هذا نعي نعى الله عز وجل به نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فظهر لسائر الصحابة فضل ابن عباس رضي الله عنه وعلمه. هذا الذي استنبطه ابن عباس رضي الله عنه نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسر به إلى فاطمة رضي الله عنها، فلما نزلت عليه تلك الصورة دعا فاطمة رضي الله عنها ثم قال لها إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت رضي الله عنها، ثم أسر إليها بحديث آخر فضحكت. فلما سألتها عائشة رضي الله عنها بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن سر بكائها ثم ضحكها في تلك الواقعة، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لها إنه قد نعيت إلي نفسي. قالت فبكيت ثم قال لي إني أول أهله لحوقا به فضحكت، وقد كان ما أخبرت به فاطمة رضي الله عنها عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت فاطمة رضي الله عنها أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فلم يكن بين وفاتها ووفاته صلى الله عليه وسلم إلا 6 أشهر. وهكذا كانت تلك الصورة المباركة نعي لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وقد كان أيضا انضم إلى تلك الصورة، وورد في بعض الروايات أنه مما ذكره صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها من أسباب نعي نفسه إليه أنه في ذلك العام راجع معه جبريل عليه السلام القرآن مرتين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول اجتمع نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فلم تتخلف منهم واحدة، ولعل هذا كان في مرضه صلى الله عليه وسلم حينما كان يمرض في حجرة عائشة رضي الله عنها. قالت فجاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، فهش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا مرحبا يا بنيتي، فأجلسها عن يمينه أو عن يساره، ثم إنه قد أصر إليها حديثا فبكت، ثم أصر إليها حديثا فضحكت. فقلت لها يسر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من بين القوم ثم تبكين؟ ما الذي أصر إليك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفتها بما لي عليها من حق، وهذا حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة، ومنهم فاطمة رضي الله عنها، ولفاطمة حق رضي الله عنها على الأمة، حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة، وها هي عائشة تستحلف فاطمة رضي الله عنهن بما لها عليها من حق. قالت فاستحلفتها بما لي عليها من حق أن تخبرني. قالت أما الآن فنعم. تقول أصر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام عارضني مرتين، وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي. فكان هذا من إكمال الدين وتمام النعمة وإكمال القرآن وإكمال إبلاغه للأمة أن راجعه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ليثبت له القرآن على آخر ما كان عليه الوحي، لأن القرآن نزل منجما على 24 سنة، وهذه حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يعالج القرآن كل الحوادث، وليبقى ذلك حجة في كل زمان بعد ذلك، أن يكون ذلك القرآن منجما على 24 سنة. ولو كان هذا متقولا لرجل أو لأحد من الخلق لما استطاع على مدار هذه الأعوام أن يحافظ على تلك البلاغة والفصاحة والجزالة، ولو كان هذا القرآن إنما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من معلم البشر لما خفي، فإن خفي مرة لن يخفى الثانية، وإن خفي شهرا لن يخفى سنة، وإن خفي سنة لن يخفى 20 سنة. فليقل هؤلاء الكذابون الأفاكون أين كان هذا المعلم مختبئ لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلما من الإنس من الكهان أو من الشعراء أو من الأحبار أو من الرهبان؟ أين كان ذلك المعلم والقرآن ينزل على 24 سنة؟ ثم كان آخر ما نزل عليه القرآن تنزل الآية، يقول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضع هذه بعد تلك وقبل تلك، ثم تقرأ الصورة فكأنما قيلت مرة واحدة. ذلك لأنها من كلام الله عز وجل ليس من كلام البشر، وهذا أمر مما لا تطيقه قدرة العقول أصلا، أن يخرج الإنسان كلاما في فترات متباعدة ثم يؤلف بينه فيخرج وكأنه قيل في سياق واحد. كل هذه أدلة جعل الله عز وجل من حكمته أن ينزل القرآن على هذه الهيئة ليكون دليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتضافر الأدلة مجتمعة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أوله إلى آخره في كل عام على آخر وضع نزل عليه القرآن، وعلى آخر ما نزل، وما وضع في سياقه من الآيات التي نزلت، وما نسخ وما لم ينسخ. فلما كان ذلك العام الذي اكتملت فيه الشريعة واكتمل فيه نزول القرآن، عرض جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إشارة واضحة على دنو أجله، فقال ذلك لفاطمة رضي الله عنها، ثم إنه لما بكت أصر لها بحديث آخر قال: أما يرضيك أن أكون خير سلف لك، أي أنه ستكون هي الأقرب لحوقا به كما في الحديث الآخر، وأما يرضيك أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت فاطمة رضي الله عنها. فكان هذا من هذه الإشارات أيضا إلى قرب دنو أجله صلى الله عليه وسلم، ولوداع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا بتلك الحجة المباركة، وبما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من إتمام الشرع، وبما راجع به جبريل عليه السلام القرآن مرتين في ذلك العام، ثم جاء التخيير من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من أواخر تلك الإشارات التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم ذلك خبرا مباشرا حتى لا تقع الصدمة عليهم، فقال لهم: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم: وما يبكي في ذلك الخبر؟ إنما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير فاختار ما عند الله. ولكنهم أدركوا فيما بعد أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفقههم في كتاب الله عز وجل، وأكثرهم دراية برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحكي عن نفسه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كانت هذه إشارات متتابعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أو أخبر بها صلى الله عليه وسلم وأعلم بها، ثم أعلم بها أمته في حديثه لكي تتهيأ الأمة وتعلم عظم الأمانة وعظم المسؤولية وأن الوحي سوف ينقطع. ثم قال لهم فيما قال بعد ذلك: إنه لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصادقة. فعلموا أن النبوة على وشك أن تنقطع هي الأخرى، وبشرهم بأنه سيبقى لهم من النبوة الرؤيا الصادقة. فإذا انقطعت النبوة فعلى الناس أن يتمسكوا بما أوصى به صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي كل المشاهد بعدها. كان كثيرا ما يكثر صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله إنما هو في سياق واحد. إذا انقطعت النبوة فإن أحكامها لم تنقطع، لأن كتاب الله محفوظ، ولأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهكذا أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك المواعظ التي تثبت الأمة والتي ترشدها أنه متى انقطع الوحي فإن عليها أن تلجأ إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أشار كل هذه الإشارات، بعدما نزل عليه في القرآن هذه الإشارات إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وأشار من قوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الإشارات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مترددا بين أن يعهد إلى أحد من أصحابه وبين أن يترك هذا الأمر للأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، والله عز وجل بعد ذلك ينزل عليه الوحي إما بتثبيت هذا الاجتهاد وإما بغير ذلك. فكان مما اختاره الله عز وجل له قدرا ألا يصل إلى أن يكتب عهدا صريحا إلى أحد من أصحابه، بيد أنه أشار إلى ذلك إشارة واضحة في غاية الوضوح، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض إلى الحد الذي يعجز معه عن الخروج إلى صلاة الجماعة، أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ولم تدرك حفصة وعائشة رضي الله عنهما الحكمة والمغزى في ذلك أول الأمر، وذلك أنهم لم يكونا يعرفان أن هذا هو مرض موته صلى الله عليه وسلم، فتشاورتا وأشارتا عليه بأن يأمر عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه رجل أسيف كثير البكاء لا يبلغ صوته الصفوف المتأخرة، ولم يكن آنذاك شيء مما يحمل أصوات الناس، فاقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعهد بالصلاة إلى عمر رضي الله عنه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأغلظ عليهم صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه لم يرد من ذلك مجرد أن يخلفه في صلاة، ولكنه أراد أن يشير إلى ما فهم الصحابة بعد حينما قال قائلهم عن أبي بكر رضي الله عنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فكانت تلك الإشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه وهو في وداع هذه الدنيا بعد تلك الإشارات الكثيرة يشير إلى أن أفضل من تختاره الأمة بعد هو أبو بكر رضي الله عنه، وبالفعل اختارت الأمة بعده أبا بكر رضي الله عنه لما كانت في هذه الإشارة وفي غيرها من فضله ومن صحبته، ومن أنه كان ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار لم يكن معه في أشد لحظات دعوته صلى الله عليه وسلم غير أبا بكر رضي الله عنه. كانت تلك الحجة وما تلاها من أحداث لم تكن تلك الحجة وحدها هي التي كانت علامة على الوداع، بل ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمواتا وأحياء بما أنزل الله عز وجل عليه من آيات يبين كمال الدين وتمام النعمة، وبما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحياء من الرجوع إلى كتابه وإلى سنته والاستمساك بهما بعده صلى الله عليه وسلم، ومما أكد عليهم في خطبة الوداع وفي غيرها من ترك سنن الجاهلية وربا الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية، ومما أكد وهو في فراش موته من الوصية بالصلاة ومن الوصية بالنساء ومن الوصية بأن لا تتخذ القبور مساجد، ومن الإشارة إلى أن أفضل من يخلفه صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع النبوة ولم يبق إلا من يقيم حكم الله عز وجل بين الناس ممن يكون بعده صلى الله عليه وسلم، فأشار صلى الله عليه وسلم إشارات في غاية الوضوح إلى صاحبه أبا بكر رضي الله عنه، وبذلك طويت هذه الصفحة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام الله عز وجل به الدين وبلغ وأدى الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليها، وكرر معانيها في تلك السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا أن يقبض صلى الله عليه وسلم، فقبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم بعد جهاد عظيم في سبيل الله عز وجل، وبعد تلك السنة أو إن شئت قل السنتين الأخيرتين من حياته اللتين كانتا كلهم مليئة بالإشارات إلى قرب أجله ودنو أجله، وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة أن لم يفاجئهم بمصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون عبر تاريخهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بمصيبة فليتذكر مصابه به، من ابتلي بمصيبة في دنياه فليتذكر مصابه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان مؤمنا فستنسيه تلك المصيبة ما سواها من المصائب، وكان هذا كله من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا به وأن يسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ونور الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأيد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بمعجزات ظاهرات بينات كان على رأسها كتاب الله عز وجل، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول 5 آيات منه وقد جاوز عمره 40 حينما نزل عليه قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلام لم يكن معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ولا كان معهودا عند العرب قاطبة. ثم ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى، واستدل على هذا بأنه كلام غير مألوف لديهم، فيه من البلاغة وجزالة اللفظ وسمو المعنى ما ليس في كلامهم مع أنهم أهل البلاغة والفصاحة، وفيه من الأخبار السابقة والأخبار المستقبلة ما لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، فأخبر عن أخبار الأمم السابقة بأخبار دقيقة لا تأتي إلا من قبل الوحي، وأخبر عن الأخبار المستقبلة بأخبار دقيقة وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. ولم يعرف التاريخ متنبئ أو كاهن أو عراف أو غير ذلك ممن ادعى علم الغيب إلا وأصاب مرة وأخطأ مرات، وإلا وإنما يتكلمون في أمور يغلب عليها أن يكون لها باب من أبواب الاستنتاج أو التوقع، وأما أن تأتي الأخبار في أمور لا يمكن أن تكون مستنتجة ولا متوقعة فهذا مما لا يكون إلا من قبل الوحي. جاء ذلك الوحي ونزل ذلك القرآن منجما على 20 سنة والكفار عاجزون عن مواجهته، مع أنه صلى الله عليه وسلم جاءهم بالسيف، ومع أنه صلى الله عليه وسلم توعدهم من أول يوم بعث فيه وهو رجل وحده، توعد لم يتوعد قريشا وحدها، ولو أن رجلا خرج وهو رجل مفرد يواجه قومه قاطبة ويتوعدهم كما توعدهم القرآن سيهزم الجمع ويولون الدبر كما يقول عمر رضي الله عنه، فقلت أي جمع هذا، أي جمع هذا الذي سيهزم، وما ثم جمع وما ثم لقاء، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض المؤمنين معه يسامون أنواع العذاب وأنواع البلاء، فأي جمع هذا الذي سيولي الدبر. خرج فكان ينزل عليه القرآن ليتوعد العرب قاطبة وليس قريشا وحدها، ولو أن رجلا يفعل هذا من عند نفسه لعد في هذا في عرف العقل نوعا من التهور أو نوعا من الجنون، ولا كشف حاله بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، ولكن القرآن ينزل يتوعد العرب ويتوعد العجم والناس يضحكون ويسخرون، فيقع الأمر كما نزل القرآن، ويأتي الجمع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهزمون ويولون الدبر، ثم ينتشر الدين في المشارق والمغارب. كل هذه أدلة لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في المجمل، وأما التفاصيل فما من قضية إلا وهي شاهدة بصدقه صلى الله عليه وسلم، ولعل من أكثر هذه القضايا دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم هي تلك الشواهد المتتاليات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو أخبر بها من حديثه صلى الله عليه وسلم كإشارات على دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وفي المرحلة التي لو كان فيها من يطلب ملك الدنيا أو جاهها أو عزها لكان ممجدا لنفسه، مادحا لنفسه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة وهو مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم، متواضعا لربه، خاشعا لربه عز وجل، لم يذكر جهاده ولم يذكر تاريخه ولم يمن على الناس ولم يمن حتى على هؤلاء الذين أخرجوه وعلى هؤلاء الذين كفروا به في أول الأمر، بل إنه صلى الله عليه وسلم دخل متواضعا خاشعا لله عز وجل. ومنذ جاء ذلك الفتح ومنذ جاء ذلك النصر والبشارات تنزل واحدة والأخرى، لا تمجد تاريخا ولا تتوعد بما سيكون له صلى الله عليه وسلم في الدنيا من ملك ولا غير ذلك، وإنما تبشر الأمة بملكها وتبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. فليقل هؤلاء الكذابون المكذبين لو كانوا بالفعل صادقين أنهم تأملوا وتدبروا في دين الله تبارك وتعالى فلم يجدوا فيه أدلة صدق، لو كانوا بالفعل صادقين فيما يدعون، هل تدبروا في هذا؟ هل تدبروا في القرآن؟ هل أعملوا عقولهم في حال من يكذب على الله تبارك وتعالى كيف يكون حاله، وفي حال من يكون مؤيدا من عند الله تبارك وتعالى كيف يكون حاله؟ وأما إن كان تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نابعا من عصبية جاهلية ونابعا من انتصار لقومهم وآبائهم ودين آبائهم وكتب كتبوها بأيديهم ثم قالوا أنها من عند الله، فليكونوا صرحاء مع أنفسهم كما كان ذلك الرجل الذي اتبع مسيلمة الكذاب فقال يوم قال، وهذا يدل على أن من الكفار من هو أنبل في بعض أخلاقهم من البعض الآخر، هذا رجل لما كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يدعي بحثا ولم يدعي دراسة ولم يدعي إنصافا، وإنما قال الأمور على ما هي عليه، يقول أعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب بني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش. هذا هو لسان حال هؤلاء الذين يقودون الحرب على الإسلام في أوروبا وأمريكا من اليهود والنصارى وغيرهم، فإنهم لسان حالهم يقولون نعلم أن بولس الذي حرف ديانة عيسى عليه السلام وكذب عليه ما لم يقله كاذب، ونعلم أن محمدا صادق، ولكن كاذبنا أحب إلينا من صادق غيرنا. وإلا فأدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصى كثرة، منها تلك الحقبة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم التي تحققت فيها البشارات السابقة والتي وعد فيها الله عز وجل الأمة ببشارات لاحقة في ذات الوقت الذي يبشر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، والذي لا يطلب فيه شيئا من متاع الدنيا ولا ملكها، ثم يكون بالفعل يأتيه الأجل كما جاءت البشارات له صلى الله عليه وسلم. فكم هي كثيرة أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعلمون ولو كانوا يفقهون ولو كانوا يرغبون في أن يبحثوا عن الحق، ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.